الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الرسل المبعوثين حبيب الإله العالمين محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. كنا في هذه العشر آيات من نسخ القبلة، وفي أربع آيات من هذه العشر آيات يبين الله تعالى لنبيه أن أهل الكتاب لا يرعون إلى الحق، جملة منهم يعني مو كلهم، جملة منهم أسماء علماءهم كذا، لا يرعون إلى الحق لا لأجل أن هناك عقبة علمية أمامهم أو نقص في العلم بمعرفة النبي والقرآن، وإنما الأزمة العقبة هي قوى أخرى متمردة في أنفسهم، وهي العصبية والغضب وما شابه ذلك. وكما مر بنا، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، فالعائق العقبة الأزمة بين الحق وبينهم ليس جانب بالضرورة يكون هو النقص العلمي، وهذا كما مر نظام عظيم، فلسفة عظيمة في الدين وفي القرآن الكريم، أن الإنسان إذا أراد أن يقوم بمسؤولية الدعوة إلى الحق والهداية الحق ليس من الضروري فقط جانب فكري، هذا ليس لا يكفي، ليس كل شيء، ليس العلم فقط، هذا ليس كل شيء، وإن كان العلم مهم وخطير، الآليات الأخرى مؤثرة في الدعوة إلى الهداية، السلوك الأخلاقي، كيفية التعامل وغيرها وغيرها، إدارة جانب إدارة وتدبير أمور الناس أو الطرف الآخر، عندما تعطي حلول تدبيرية لحياته ولشؤونه ومشاكله ربما أقوى جاذبية من أن تعطيه محاضرة فكرية، مو دائما فقط محاضرة فكرية. لذلك المأثور قديما حسب ما ذكر كثير من العلماء، المرشد أو الخطيب الديني لما يروح إلى منطقة المناطق ما يقتصر على الخطابة، يخوض في شؤون الناس وشجونهم، تدبير معالجة مشاكلهم، بحيث يعني مثل دور سبيل تشبيه نبي يرسله الله إلى منطقة. نعم، يعني الخطابة أو المحاضرة جانب من الجوانب، نفس التفاعل مع تلك المنطقة في أبعادها العديدة، منها إدارة أمورهم، تدبيرة ما شابه ذلك، هذا شيء جدا مهم في إرشاد الناس وهدايتهم. فلباقة التدبير، مهارة التدبير، فن التعامل، كل هذه الأمور مؤثرة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف هذا عامل مؤثر في نجاح دور النبي، مو فقط مرتبط بالعلم، مرتبط بأسلوب اللين والمرونة عند النبي. ما ألفت بين قلوبهم
وأنفقت ما في الأرض جميعا
قبلها وأنفقته. أي لاحظ أنه ولكن الله يؤلفهم، فلاحظ أنه شوف تأليف القلوب وهذا شيء مهم في الدعوة ونجاح الدعوة ونجاح الهداية والإرشاد. يبين الباري تعالى هذا مو قصة فقط علم، كما يوصي سيد الأنبياء وصية متواترة ربما تكون عند الفريقين باعتماد اللين والرفق. اللين والرفق هي وصية القرآن بعد، وعدم اللجوء إلى الحدة والخرق. هو نص القرآن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وأنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت
قبلها
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم.
وألف بينهم،
لو أنفقت ما في الأرض
جميعا ما ألفت بينهم. تأليف القلوب هذا شيء من بني، ويربط بما رحمة من الله لنت لهم، الرحمة والليونة لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لينا لعله يتذكر ويخشى. فالمقصود لاحظ هذه آلية، إذن الهداية والإرشاد ليس كل محاضرة وفكر فقط، مهارة في الإدارة، مهارة في التدبير. حتى رب الأسرة لأسرته هي مو قصة وعظ فقط. ولا يبعد أنه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ليس المراد به الحكمة النظرية، الحكمة العملية. عملية لماذا؟ يعني تكون أنت مدبر كفو. ينقل عن المحقق الحلي، أنا ما وجدت في مصدر بس أحد المتتبعين المحققين قال أن الحوزات العلمية الشريفة على كل أيدها الله ورعاها وحماها مغرقة في الجانب النظري وعندها نظوم وتقصير كبير في الجانب العملي، العملية التدبير العمل، الإدارة العملية، تنظير أكثر من التدبير. جانب التدبير والإدارة قليل، هذه عبارة منسوبة للمحقق الحلي. خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين ليست في نهج البلاغة، رواها الكليني في الجزء الثامن من الكافي، طبعة 8 مجلدات في روضة الكافي. خطبة الوسيلة لعلها 4-7 صفحات أقل أزيد. هذه الخطبة الشريفة مملوة فن الإدارة، مملوة فن التدبير. المدبر، المدير، مدير أسرة، مدير شركة، مدير مؤسسة، مدير فعالية، مدير نشاط، ما هي أو القواعد التي يجب أن يراعيها كي يكون ناجحا؟
حتى في زمان الغيبة؟
في كل زمان. سبحان الله، ذكر أمين مئات القواعد كالسيل ينحدر عن السيل، قواعد عظيمة. رأيت أحد المنظرين الكبار في الإدارة، أستاذ جامعي كبير في الإدارة، يقول هو معروفا في وسط أنه مدرس مدرب ومدرس كفو جدا، يعني يأخذ دورات، يدرس دورات كورسات، خريجي يكون أكفاء. سوق البورصة ما التدريس والتدريب مدروع واصل. فالمهم سألته أنه شنو علم الإدارة عندكم، مصادركم كذا، علم والعلوم مهمة، إدارة والتخطيط والتدبير. قال صدق ثق بأني لا أحضر من المصادر المقررة في الجامعة الأكاديمية. خطبة الوسيلة خلينا بالسيارة في البيت، كل ما عندي فراغ أسمع صوت التسجيل، أكو تسجيل قراءة خطبة الوسيلة. يقول أغرف منها أسرار عجيبة في الإدارة، وهذا لسبب تفوقي على بقية مراكز التدريب الإداري، وبلغت ذروة النجم مو من الكتب. وهذا خب ليس بشيء يعني غريب، إذا كان علوم أمير المؤمنين مثل ما كتب في التفاوض، علم التفاوض عند علي وروجر فيشر، قواعد التي يبنيها من في التفاوض. التفاوض طبعا هذا علم آخر، كلامنا في علم الإدارة مع كذا، علم التدبير. ذكرنا هذا المبحث لأجل هذا المطلب، أنه ليس كما يحدد الوحي والقرآن وسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ووصيا، ليس العلم كل شيء، ليس المحاضرات هي كل شيء، هذا بعد، تنظير بعد. لكن إدارة، تدبير، كذا، آليات الأخرى لما؟ لأن الإنسان طبيعة مجموع قوى. عشان الماكينة في السيارة قد العطل في الوقود، قد العطل في الدهن الموجود، قد العطل في قطعة فلانية، قد العطل في قطعة ثالثة رابعة خامسة، لماذا؟ لأن هي السيارة ذات مركبة من أجزاء. كل ما تلاحظ قطعة جزء شوفوا لا ما في عطل، إلى أن تهتدي إلى أن العطل والعطب فوان في أين؟ الإنسان هكذا، المجتمع ما كذا. جانب العلم مهم، هذا أحد الجوانب، بس هو ليس كل شيء. لذلك من الغفلة أو اللاوعي بمكان، هؤلاء الذين سواء في الوسط الحوزوي أو في الوسط الثقافي يستهزئون بجانب البكاء في شعائر سيد الشهداء، ما يلتفتون من بنائهم الإنسان فقط قوة فكر، أو يستهزئون بالنعي، أو يستهزئون بكذا بالفنون الموجودة في، لماذا كثرة آليات الفنية في شعائر الحسينية؟ ضروري، طبعا ضروري، كما أن الفكر ضروري، تلك الآليات هم ضرورية. لما؟ طبيعة المجتمع والإنسان ليس هو بعد واحد، فيه أبعاد، هاي الأبعاد يجب أن تروض تصيدها سمكرة، تصيدها صيانة، تصيدها تحفيز تطوير طبعا. فهذا ناموس عظيم في فلسفة القرآن، أن الإنسان والمجتمع البشري وكذا ذو أبعاد عديدة، قوى عديدة. اتجهت الصورة الآن على المدد العلمي يا أخي، الأزمة مو في المدد العلمي فقط. ولو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، إذا الأزمة مو علمية، الأزمة وياهم شيء آخر، لجاج أو تعصي من جهة أخرى، ذاك يجب أن يعالج. مثل واحد تودي مكينة سيارة إلى واحد صعب صيانة، هو مركز ذهنه وجهده في مكان معين، تقول لي يا أخي ترى هذا المكان الجزء السليم ما في شيء، فتش عن جزء آخر في عطاء، ده تستغرق وقتك في هالمكان، في جزء آخر قطعة أخرى فيها هي فيها العطب والعطل. هذه نقطة مهمة. طبعا هذا مو فقط إنسان في تربية الآخرين، الإنسان في تربية نفسه ما كذا، يجب أن يكتشف نفسه، أن الإنسان فيه أبعاد عديدة. إن حصل عند الإنسان فشل أو قلة نجاح أو أي شيء معين، السبب أكو عطل من جانب معين، يجب أن يكتشف الإنسان في نفسه، يكتشف بمكان حيث أن يتطور، يقفز في النجاح، في التطور، في التقدم، في الترقي، في التنمية بلا شك. لذلك هذه أحد فوائد مراقبة النفس، محاسبة النفس، مو قصة هي مقاضاة ومحاكمة بقدر ما هي اكتشاف، اكتشاف الإنسان إلى الأماكن التي تحتاج إلى تطوير، تحفيز، ترقية، صيانة، رعاية، يقفز الإنسان. على أي حال، إذن هذه فلسفة عظيمة في القرآن الكريم، ومنطق القرآن الكريم أن الإنسان يحتاج إلى منظومة مدارس منطقية، وليس بعد مدرسي منطقي واحد، وليس بعد منهجي واحد. من أوصاف النبي التي يذكرها سيد الأوصياء، طبيب دوار بطبه، سنة الألفاظ ناسنا مضمونة، حاذق في تشخيص الداء والدواء، أي يعني سبحان العلاج النبوي يجي نقطة مركزية، يلتفت كل شخص وين حاجة للعلاج. الوصف لطيف في نهج البلاغة موجود، يصف سيد الأوصياء سيد الأنبياء، قد أحكم مراهمة وكذا أفلان ومواسمة، التفت وين الخلل، وين ليش هذا ما يتطور، ليش هذا ما يترقى كذا، هني موضوع. لاحظ هذه نقطة مهمة. إذا عندي الآية الكريمة والآيات الثلاثة والأربعة اللي معها محور البحث فيها هذا الجانب، أن الإنسان ذو أبعاد يجب أن يكتشف نفسه فيه، ليس كل شيء بالتنظير العلمي أو بكذا، لا، جملة من الموارد من المسؤوليات الملقاة على رجال الدين، على الحوزة، على المؤمنين، هو فن الإدارة والتدبير في جهات عديدة، المهارة مهمة. لذلك تمام، واحد سأل السؤال قال بعض الذين في الحوزة ليس مستوياتهم قمة علمية، فأجيب أنه الحوزة ليس فقط تخرج قمم علمية، قمم إدارية، قمم فنون، مهارات، كل هذه الأبعاد يحتاج إليها المجتمع. إن الله الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. يعني كل واحد عنده موهبة يبلغ هو الكمال والذرة في ذلك. البعد العلمي ليس هو حصريا به. إقامة المسؤولية الملقاة على الحوزات العلمية ورجال الدين أبعاد عديدة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. زين هذا البعد انتهينا من عنده يكفي المقدار. في بعد آخر في هذه الآيات التي نحن فيها، لماذا التركيز على القبلة في اختلاف الأديان؟ ما تبعوا قبلتك، سما ليس التعبير في الرواية في الآية ما تبعوا شريعتك، شريعتك ما تبعوا مثلا أحكامك قضائك كذا، لا ما تبعوا قبلتك. هذا من الواضح أنه يبين أن القبلة معلم مهم ركن ركين في هوية الدين، حيث تميز بين هذا الدين والدين بعده. ما تبعوا ليس أمر هين، القبلة إذا كان هكذا من ثم وردت آيات عديدة تبين أن الكعبة لها مركزية خطيرة في الدين. بيت الله الحرام له مركزية مهمة في الدين. جعل الله الكعبة البيت الحرام مثابة للناس. مثابة للناس يعني ماذا؟ يعني لابد أن يكون تواصل بشري مع الكعبة. وين معناته يثيبون إليها؟ دوما يكون هناك تواصل في الزيارة، في العمرة، في الحج، في الصلاة في بيت الله الحرام، الطواف، لا يقتصر على الحج والعمرة، الاعتكاف، مثابة للناس. فكيف إذن جعل الله الكعبة قاعا صفصفا لا يثيب إليها الناس؟ هذه المناقض مع أصل أصول القرآن. جعل الله الكعبة عزوفا من الناس، يعني هيك هكذا. لو جعل الله الكعبة مثابة للناس، مو خصوص الحج والعمرة، كل العبادات، العاكفين والراكعين والسجدة الطائفين، طاهرة بيتي للطائفين وكذا وكذا. فكيف يعطل خلاف الجعل الإلهي منادد لله؟ نفسه جعل الله الكعبة قياما للناس، قياما لدين الناس، الآية هكذا، أو الآية قياما لدنيا الناس، أو الآية قياما للناس، حذف المتعلق يفيد العموم. لذلك ورد في بيان في بيانات أهل البيت عليهم السلام جعل الله الكعبة قياما للدنيا الناس ودينهم، لدين الناس ودنياهم. الدنيا دين الناس ربما الأمر واضح، إذا كان قوام دين الناس بالكعبة كيف تعطل الكعبة؟ تسد تحت أي ذريعة وبأي ذريعة؟ يمكن قلت استطعت أن توجد أنت نوع من التدبير المتوازن بين جهة اضطرارية وكذا بحث آخر، أما أنها سد وغلق مطلق هذا خلاف جعل الله الكعبة قياما للناس. قيام لدين الناس. يعني شوف قيام لدين الناس أليس معناه ركن، ركن الدين الكعبة قوام يعني. هذا كيف تعطل؟ يمكن تعطيل الدين، يمكن زعزعة ركن الدين، أعوذ بالله. زين هذا دين الناس، دنيا الناس كيف؟ الله ربط بين الكعبة ودنيا الناس، وهل الكعبة مصنع حياة للحياة الأرضية؟ ماذا؟ ما الربط بين الحياة الأرضية، الكائنات الأرضية ووجود الكعبة؟ هذا يشير إلى هكذا، أن سبب بركات المادية في الأرض منبعها إحياء الكعبة كمركز ديني عظيم، ركن للدين، وإلا يقفل الله هذه البركات، ينزل النحوسات على أهل الأرض. هذا معنى جعل الله الكعبة قيام الناس. هذا الذي ذكر في الكعبة بعينه بنص القرآن بشكل أعظم يجري في مرقد النبي، مرقد علي، مرقد الحسن والحسين والأئمة عليه السلام والكاظم اللي لازال مسدود بدم بارد لا واعي، والإمام الرضا بعد والعياذ بالله، والأسواق مكتظة محيات، والملاهي على قدم المساق. وهذا الذي هو قوام دين الله، ركن الدين معطل. أي تدبير هذا؟ خاطئ جدا، فاشل. نص القرآن ركن الدين، نص القرآن يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم، تصلهم، ترتبط بهم، تفيدهم، تفيد إليهم عفوا، تتوادد معهم. فكيف نقطع هذا الطريق؟ هي الكعبة التي هي قوام الدين غايتها أهل البيت بنص القرآن، فكيف ركن الركن؟ كأنما أهل البيت هو ركن الكعبة والكعبة ركن الدين، فنقطع الطريق على ركن الدين، ركن ركن الدين، يتعقل هذا؟ في بيوت أذن الله بنصوص الفريقين، بيوت أذن الله بيوت أهل البيت، مراقدهم من ضمن بيوتهم بنص الفريقين بطرق عند العامة على حدة وعندنا على حدة بشكل قطعي متواتر جمعها في ذي الآية الكريمة. أي غفلة هذه؟ نحن في نوم صباح. ببرود النوم احنا نغلق عوده بالله هاي المراكز التي هي ركن الدين قوام الدين. لاحظ هذه الاستفادة من هاي الآية، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، القبلة هي ركنية وهي الكعبة، قبلة القبلة، مركز القبلة هم أهل البيت، هم ركنية. السمهودي نقلنا كلاما في والوفاء بالوفاء بتاريخ دار المصطفى، يقول تراب قبر النبي بضرورة الدين، ضرورة الصحابة، ضرورة المتابعين، ضرورة المسلمين، ويذكر مصادر، أعظم من الكعبة، مرقد النبي أعظم من الكعبة. زين إذا كانت الكعبة هي قوى ركن الدين، فكيف مرقد النبي؟ كيف مرقد الوصي؟ بدم بارد سدان، عجيب، شو تسد انت؟ هي الامر بيتك الشخصي، اي هذا الدين مرتبط بركن الدين ما يعطل. سدة يعني شو سدة؟ توازن كذا. أنت السوق ما وازنته، دنيا الناس ما وازنته، هذا الجدار هبيط الدين يعني. فالتدبير عجيب، عشوائي هوجائي ما شئت فسميه. كل نصوص الدين هذا القرآن هكذا. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الآن جمهرة بحث في القرآن بين أهل الكتاب والنبي على محورية الكعبة، الكعبة والقبلة، اللي هي محورية في الدين، بحيث هل التجاذب بين النبي وأهل الكتاب على القبلة على الكعبة. بعد ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. شوف كان مثل لكم دينكم ولي دين. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا. شوف نفس المنطق، ها نفس المنطق نفس التركيب، يعني معناته قبل الكعبة لها ركنية، المراقد لها ركنية، كيف أسلم أزمام أمورها بتصرف تدبير لا محصلة له لا غاية له. وهكذا أهمية القرآن بين الكعبة والقبلة، هذا موضع من القرآن ولا مواضع عديدة جمعنا بعضها في وجيزة كتبناها حول أن الكعبة والمراكز المقدسة ركن الدين، كأنما هذا الأمر البديهي في الأدلة وفي الكذا أصبح في محطة النسيان والنوم والسبات. أحد الفقهاء أتى الإمام الصادق قال لي يا رسول الله أشوفك في عزاء في حزن. أتاه يوم عاشوراء أحد الفقهاء الكبار كبار من أصحاب الإجماع، قال لي الإمام الصادق أفي غفلة أنت؟ أنت وينك أنت؟ عبد الله بن سنان يسأل الإمام الصادق يوم العاشر، بالله عليك يوم العاشر يوم الكذا. طبعا رضوان الله تعالى عليه عبد الله بن سنان من فقهاء، بس مو بس فقيه، هو هم فقيه هم عالم هم كان وزير لموقعية مهمة، وزير في الدولة العباسية. عبد الله بن سنان شخصية كبيرة يعول عليها الإمام الصادق، وما عليك يقول يا ابن رسول الله يوم عاشوراء شنو الصادق شنو؟ قال لي أفي غفلة أنت نايم شبيك أنت؟ قعد أصحى ستين هاليوم يوشين يوم تصير غفلة. هاي العتبات المقدسة ما يصير التغافل عنها. يا أخي سورة البقرة تبين أن تشريع الجهاد أحد غاياته المهمة تحرير المراقد المقدسة، زيارة المراقد المقدسة. أحد العتاب الشديد من الله لبني إسرائيل ما حرروا الأراضي المقدسة المراقد المقدسة. يعني تشريع الجهاد يعني ماذا؟ يعني بذل مهج النفس الدم والمال والعرض، وإحنا بدم باد نجي نغلق بيدنا. عجيب، شنو هذا؟ شنو الغفلة هذه؟ إلى متى يعني في سبات نيام؟ أفي غفلة أنت؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.